الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
النوع الخامس عشر: قال: ما نزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نزل منه يعني من القرآن على بعض الأنبياء، وما لم ينزل من القرآن على أحد قبل النبي، يعني ما لم ينزل إلا على النبي. يعني كانوا الآن أدخل نوعين في نوع، كما تلاحظون هو مرتبط بماذا؟ بالنزول، مرتبط بالنزول. قال: من الثاني اللي هو ما لم ينزل إلا على النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة البقرة كما تقدم في الحديث. ثم أورد ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك فقال: أبشر بنورين قد أتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. طيب، هنا الآن مسألة. الآن هذا المبحث حقيقة لو احنا تأملنا، طبعا لو واحد منكم كان قرأه قبل ذلك، حقيقة ما زال هذا المبحث يحتاج إلى تحرير. وفي إشكال في المراد بالإنزال هذا، هل المراد إنزال الألفاظ أو المراد إنزال المعاني، أو المراد بالإنزال هنا أيضا إنزال الفضيلة المرتبطة بهذه المقاطع التي ذكرها سواء سورة أو آيات. إن لأن نلاحظ الآن أنه يقول، هو ذكر مثل هذه الرواية: أبشر بنورين قد أتيتهما لم يؤتهما قبلك نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الآن لو احنا أخذنا بالنظر العقلي، هل قصة تبوك في سورة التوبة نزلت على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن هي مما لم ينزل، ما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في هذا الباب ولا ما تدخل؟ طيب لماذا لم يذكرها؟ إذا كان ضرب المثال فما الفائدة من هذا؟ هو يبدو أنه أراد أن يشير إلى الأحاديث المتعلقة بالفضائل التي أشير إلى أنها لم تنزل على أحد من الأنبياء، يعني بهذه الفضائل إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اللفظ نفسه مرتبط بالفضائل المذكورة، لكن المعنى أحيانا قد يكون نزل على الأنبياء الآخرين، يعني المعاني من حيث هي قد تكون نزلت لكن ليست بنفس هذه الألفاظ. ولهذا مثلا على سبيل المثال سورة الفاتحة معانيها مبثوثة في القرآن ولا غير مبثوث؟ لو تأملنا معانيها مبثوثة في القرآن، لكن كسورة تبتدأ بمقطع وتنتهي بمقطع وهو لها خصائص معينة ولها فضيلة معينة، هذه خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك خواتيم البقرة وما فيها من الفضائل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه لو أيضا نظرنا إلى النظر العقلي، من المحتمل أن تنزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الفضائل ولا ما هو محتمل؟ من المحتمل، لكنها يعني هذه الآيات المرتبطة بهذه الفضائل مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا كنظر. ولذا أقول لكم ما زال الموضوع يحتاج حقيقة إلى ماذا؟ إلى تحرير. لاحظ الآن أنه لو كان الآن الإنزال للألفاظ، لو قلنا أنه المراد بالإنزال هنا الذي ذكره السيوطي بإنزال الألفاظ، فهذا الحقيقة يحتاج إلى دليل صحيح صريح في أن هذه الألفاظ نزلت على الأنبياء قبل، تحتاج إلى دليل صحيح صريح في أن هذه الألفاظ نزلت على الأنبياء قبل. لأنه سيأتينا أنه يقول نزل على الأنبياء كذا، نزل على الأنبياء كذا. أما إذا كان إنزال المعاني فكثير جدا مما في القرآن معاني موجودة ومنزل على الأنبياء الآخرين، يعني منزل على الأنبياء الآخرين. وأيضا لو تأملنا عندنا قضايا كلية أو قضايا كبرى نزلت على جميع الأنبياء، مثل الوصايا التي في سورة الأنعام، وهي الوصايا العشر المنسوبة إلى موسى عليه السلام، الوصايا العشر المنسوبة إلى موسى عليه السلام، هذه تتفق فيها الشرائع، تتفق فيها الشرائع. فالمقصد من ذلك أن عندنا قضايا كلية تتفق فيها الشرائع كقضايا معنوية، معنى مثلا تحريم الكذب، هل سيكون في شريعة حلال وفي شريعة حرام؟ لا، في كل الشرائع حرام. الزنا في كل الشرائع حرام، تحريم الخمر، السرقة إلى آخره. فهذه قضايا كلية لا تحتمل أكثر من حكم واحد وهي موجودة في جميع الشرائع. فإذا نظرنا بهذا النظر نقول أنه ما زال هذا الموضوع لو احنا قبلنا على أنه نوع من أنواع علوم القرآن نحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير. خلنا نأخذ مثال لكي يتبين اللبس أكثر. لاحظوا في قول سبحانه وتعالى قال أخرج الطبراني في آخر الصفحة مرفوعا أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وبعده قال من أمثلة الأول اللي هو ما نزل على بعض الأنبياء، قد آسف هذا من أمثلة الذي لم ينزل سنرجع إليه بعد قليل، لكن من أمثلة الأول ذكر ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم كلها في صحف إبراهيم وموسى، فلما نزلت والنجم إذا هوى فبلغ إبراهيم الذي وفى قال وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله هذا نذير من النذر الأولى. الآن قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال كلها إيش في صحف إبراهيم وموسى، طبعا لا شك أن قوله كلها في صحف إبراهيم وموسى فيه إشكال. لماذا؟ لأن عندنا قول سبحانه وتعالى إيش ها خاصة بالنبي في أي سبح اسم ربك الأعلى فيها آية خاصة بالنبي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذه خاصة بالنبي فلا يتصور تكون نزلت على غيره صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المراد بالذي أنزل على الذي في صحف إبراهيم موسى أنه يرجع إلى الموعظة في قول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا الذي نزل على ماذا؟ نزل في صحف إبراهيم ونزل في صحف موسى، هذه موعظة عامة، موعظة عامة في جميع عند جميع الأنبياء، وأشار الله سبحانه وتعالى إلى أنها نزلت في صحف إبراهيم ونزلت أيضا في صحف موسى، لكن لا يلزم أن تكون نازلة بنفس الألفاظ وإنما تكون نازلة إيش بنفس المعنى، يعني نفس المعاني هذه موجودة في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. وكذلك قوله وإبراهيم الذي وفى إلى لأنه قالها في آخرها ذكر أيضا صحف إبراهيم وموسى. المقصد من هذا إنه هذا الحقيقة فيه إشكال، إنه هذا المبحث فيه إشكال من هذه الجهة. إذا نرجع الآن نقول إنه عندنا بعض ما ذكر من الآيات أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وغالبا ما يكون مرتبطة بفضيلة، فكأن الخصوصية ليست للألفاظ فقط إنما الألفاظ معها إيش تلك الفضيلة، أما المعاني فقد تكون أحيانا نازلة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاني بعض السور مثل سورة الفاتحة وغيره قد تكون معانيها نزلت في كتب أخرى لكن لم تكن مجتمعة بهذه الألفاظ ولها مبدأ ومقطع بهذه الطريقة ولها مترتب عليه فضائل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما نزل في آخر سورة البقرة أيضا بعض المعاني قد تكون في الكتب السابقة، لكن اجتماع هذه الألفاظ بهذه المعاني وارتباطها بفضيلة لا يكون إلا لم يكن إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك غيرها من الآثار التي وردت. أيضا لاحظوا ما ذكره أبو عبيد وإن كان فيه طبعا إشكال عن كعب الأحبار، قال إن محمد صلى الله عليه وسلم أعطي 4 آيات لم يعطهن موسى، وإن موسى أعطي آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الآيات التي أعطيهن محمد لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختم البقر، فتلك 3 آيات وآية الكرسي والآية التي يعطيها موسى اللهم لا تلج الشيطان في قلوبنا وخلصنا منه من أجل أن لك الملكوت والأيد والسلطان والملك والحمد إلى آخره. وهذه الآية من حيث لو كانت آية في التوراة أو كانت آية من نزل فهذه معناها موجود وين في القرآن، فلا معنى لتخصيص موسى عليه السلام بها إلا أن تكون مرتبطة بماذا بفضيلة، إلا أن تكون مرتبطة بفضيلة معينة كما هو حاصل لآية الكرسي وللآيات التي في آخر البقرة، الآية التي في آخر البقرة. وطبعا هناك أمثلة كثيرة ذكرها المؤلف في هذا الموضوع. في استفسار ومناقشة في هذا الباب الحقيقة أنا أقول هذا النوع فيه يحتاج تحرير، فيه إرباك، يعني ولزلت أنا ما أتأمله أنه يمكن أن أصلا لا يذكر، ولكن فيه ملحظ جميل اللي هو أو ملحظ مرتبط بهذا أنه الأحاديث التي نبهت على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ببعض الآيات المرتبطة به الفضائل هذا ما يحتاج بحث، هذا ما يحتاج بحث، خاصة إذا كان معبر عنها بعبارة النزول، لم تنزل على نبي قبلي أو لم تنزل على نبي قبله مثلا، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. نعم كان شيء شمال هو ما فيه الثمرة من جهة طبعا الآية، لم طبعا من جهة التفسير ليس هناك شيء، يعني من جهة التفسير ليس هناك أثر لهذا المبحث، لأن كما تلاحظون كل هذه المباحث متعلقة بعلم الآية نفسها كعلم. في جهة أخرى ما لا علاقة الحقيقة بالآية، مرتبطة باتحاد الشرائع، يعني اتفاق الشرائع في القضايا الكلية العامة، هذه أيضا لها علاقة بهذا، وفيها أيضا تدخل في خصائص هذه الأمة المحمدية، في كون نزلت آيات خاصة لها فضائل خاصة لم تنزل على أحد من الأنبياء قبلهم، فهذا لا شك أنه داخل في هذا الباب. يعني هذا فقط اللي يمكن يقال في قضية الاتحاد أو في قضية الموضوع ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على أحد قبله. لما يقول لم تنزل على نبي قبله، اللي لم تنزل الآيات ولا لم تنزل الفضيلة، لم تنزل الآيات ولا الفضيلة. طبعا احنا ما ودنا ندخل في قضية عبارات النزول، لأن فيها إشكال مرتبط بقضية أنه هل هذه الألفاظ هي نفسها التي نزلت، يعني مثلا الوصايا العشر التي نزلت على موسى عليه السلام وهي الموجودة في سورة الأنعام، يعني فيها تشابه كبير في موضوعاتها، هل بنفس النص الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نفس النص نزل على موسى عليه السلام أم ماذا؟ طبعا لا شك أن هذا طبعا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أيضا إلى بحث، حتى الآثار المهم جدا مراجعة الآثار ذكرها سورة الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة البقرة وغيرها مما نبهت الآثار فيه على أنه مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار الأخرى التي نبهت على أن هذه الآيات نزلت على نبي آخر، يعني تحتاج حقيقة إلى بحث، وهي مبحث يعني لا شك أنه مفيد من هذا الجانب، لكن ما في مانع عموما، يعني الأصل العقلي يقول لا مانع، لكن هي إشكالية طبعا طويلة زي ما نحتاج نتكلم فيها هنا. يعني الآن عندنا آيات ذكر أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت على غيره، وآيات خصة بها النبي صلى الله عليه وسلم، نريد نفترع بحث من هذا. نلاحظ في الفائدة اللي ذكرها وإن كان فيها طبعا فيها كلام، أنه ذكر عن محمد بن كعب القرظي قال البرهان الذي أري يوسف عليه السلام ثلاث آيات من كتاب الله وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وقوله فمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، زاد غير آية أخرى ولا تقربوا الزنا. ولو تأملت هذه الآيات لا شك أنها غير مقصوصة بماذا؟ من جهة المعاني بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي لجميع الشرائع. كذلك قال إنه عن ابن عباس في قوله لولا أن رأى برهان ربه قال رأى آية من كتاب الله نهته مثلت له في جدار الحائط، ولازم المراد بكتاب الله للقرآن، أنا مراد كتاب الله الذي كان يدين به يوسف عليه السلام. المقصد أنه يمكن أو لعلكم تفكرون في ما البحث الذي يمكن أن يفترع من هذه القضية، قضية إيش النوع هذا النوع الخامس عشر،
ممكن يكون شيخ القرآن وعلاقته بالكتب السابقة،
بس يحدد من جهة لأنه من جهة النزول، يعني يريد من جهة النزول، لو نحدد لفظة النزول مهمة في العنوان، يعني لفظة النزول مهمة في العنوان، فلو يعني فعل بحث بهذا فجيد، والحقيقة بحث بيكون شامل للقضية التاريخية واللغوية وكذلك قضية التفسير وعلوم القرآن، بيدخل في مجموعة من الأبحاث. يعني لاحظوا من الأشياء التي ذكرها أيضا السيوطي صفحة 114 آخر الصفحة قال وروى البيهقي عن ابن عباس قال أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون سليمان ابن داود، ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقبلها ذكر عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمنك آية لم تنزل عن نبي بعد سليمان غيري بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا طبعا في الحديث فيه مقال، لكن المقصد أنه عندنا الآن نص واضح جدا قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فإحنا الآن نريد أن نتصور هل يمكن أن يحكى الخطاب بغير هذا اللفظ؟ سليمان قال إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل هناك مانع عقلي أن يكون قال هذا؟ ليس هناك مانع عقلي أن يكون قال بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ستأتي إشكالية السابقة كنا ناقشناها وطلنا فيها اللي هي لغة إيش؟ سليمان عليه السلام. وكما ذكرت لكم سابقا لا يمنع أن يكون إيش؟ تكلم العربية. إيه العربية القديمة، وأن فيها مثل هذه الفاظ التي بقيت عند عربية التنزيل، بقيت عند عربية التنزيل. وهذا أيضا من الشواهد التي تستدل بها على لغات الأنبياء، على لغات الأنبياء، أنه النص قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نص ما هو حكاية الآن، فدلالة على أنه نطق هذه الألفاظ، نطق هذه الألفاظ. وأمثلة كثيرة طبعا، لكن هذا أيضا نص ليه؟ لأنه رسالة، فمعنى أنه ما فيها
لا بفرق يعني صحيح كلمة قالها إبراهيم.
أين
قالها يعني أظن ما تحتمل المعنى.
أنا عندي هذا لا شك، أنا بالنسبة لي مقتنع بهذا، لكن نخشى يعني إيراد الأسئلة إنه هل يحتمل أن تكون قال معناها؟
يكون يحتمل قال معناها
هذا السؤال.
وقول يا شيخ ما اللفظ والمعنى ما يشتمل اللفظ بس المعنى، قول لابد يكون اللفظ والمعنى
ماشي، لكن أيضا يبقى في احتمال ولو ضعيف.
الآن حتى بعض القصص يختلف ذكر القول فيها،
يختلف ذكر القول فيها نعم،
كلها عربية
لأنه بعض الأحيان لا يلزم إيش نفس النص، يحكى القول وليس بنفسه بنص.
خصوص الأنبياء
أنا مود نطيل في هذا، لكن أنا أقول أنه لعله يفكر في فائدة في يعني بحث عن النزول، يعني النزول ما اتفق يعني ما اتفقت فيه كتب الله بالنزول مثلا، ما اتفقت أو اتفاق النزول وبين كتب الله سبحانه وتعالى وافتراقها أو عبارة حول هذا المعنى، بحيث أنه لابد من عبارة النزول لكي نتبين أنه في عندنا آثار دلت على اتفاق بماذا؟ في النزول، على اتفاق في النزول. مثلا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم واتفق مع الكتب السابقة وما خص به النبي، نرجع إلى عبارة السيوطي لكن عدلناها شوية. نعم طيب، لا قصدنا الآن اتفاق عشان اتفاق الفاظ، نريد أن نناقش الألفاظ، مو فقط اتفاق مجرد اتفاق، لا نقصد الألفاظ. أما اتفاق المعاني فالأصل فيه الأصل اتفاق المعاني في أغلب شيء، في أكثر الأشياء تكون اتفاق في المعاني. طيب
ترى أنها مشكلة شيخ ولا يمكن أفهم بحث
إيش؟
الكتب سبق مقولة من حكاية الألفاظ إلا عن طريق
الإسرائيليات. لا والديك موجود موجود، لكن في بعضها يصعب الحصول عليها، وإذا حصل عليها من يقرأ يعني من يقرأها بس.
لا أقصد من جهة السند، كيف أثق في روايات إسرائيلية يعني مجموعة إسرائيلية؟
أنا معك في هذا، يعني متى كتبت وكيف كتبت هذا كله عليه ملاحظة، لكن يبقى
أصلاً
نعرف في هذا، لكن أيضا يبقى أنه فيه استئناسات معينة يمكن تصل إليها أنت في أنهم نطقوا بهذا. إذا ثبت أنهم نطقوا عربيا، إذا ثبتت هذه القضية، فكون يكون نزل عليهم بهذا اللفظ ليس هناك مانع، ليس هناك أي مانع.
إيش
قد
ثبت من حيث
ثبوت
اللغة؟
إيه نعم، أو جاء ثبوت اللغة، إذا ثبت اللغة ما في مانع أن يكون نزل، ليس هناك أي مانع. وهم طبعا في كتابهم، وإن كانت بعض طبعا في أسفار ناقصة مي مطبوعة ولا يحرصون صنعهم على طباعتها، في أسفارهم كثير جدا 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 من الألفاظ العربية تفسرونها بعربية التنزيل، هم نفسهم يكتبون لما ترجموها، طبعا ترجموها بالإنجليزي، لما ترجموها ألفاظ واضحة جدا واضحة العربية وهم يفسرونها بالعربية، وإن كان قد يختلف فيها إيش النطق، لكنه يكون تحويل. مثل على سبيل المثال زوجة موسى عليه السلام عندهم اسمها بكسر الصاد سفورة، هي أصلها عصفورة، لكن قضية النطق وما يحصل لها سنوات وكذا يؤثر على اختلاف أو قضية رسمها وكبير كتابتها على حسب ما نطقوها. وغيره أمثلة كثيرة جدا ما نريد أن نطيل فيها، لكن المقصد أنه يشار إلى هذا أنها تحتاج إلى بحث. طيب نأتي إلى كيفية الإنزال، كيفية إنزاله، وهذا الموضوع الحقيقة طويل أطال فيه السيوطي، فلا بأس أن نأخذ هنا ولو على الأقل 10 دقائق ما نستطيع أن نأخذ منه. ولكن أيضا السيوطي رحمه الله تعالى خلط، ونكتفي بكلمة خلط في هذا الموضوع. وكما تعلمون السيوطي رحمه الله تعالى لم يكن محررا في عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، فوقع عنده إشكال في مثل هذا المبحث، ومبحث من أخطر الحقيقة المباحث. وهنا يجب أن ننتبه إلى قضية لا بأس أن نستطرد بها، إنه إحنا حينما نتكلم عن يعني مثل هذه القضايا يعني وأخطاء السيوطي رحمه الله تعالى أو غيرهم من العلماء في مثل هذه القضايا، لا يعني كما يفهم البعض يعني الذين يدينون أو يعتقدون بمثل هذه المعتقدات أن نرفض السيوطي أو غيره أو أحد المعاصرين جملة تفصيلة ونتقاطع معه تقاطعا كليا. وأيضا لا يعني ذلك أننا لا نبين الخطأ، ولذا أنا أقول أنه من المستحسن أن ننتبه إلى أننا في مثل هذه الأمور نمشي في خطين متوازيين لا متقاطعين، بمعنى أنه يجينا عبارة يقول قائل لنعمل على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه، العبارة فيها أشكال حقيقة، نعمل على ما اتفقنا عليه مقبولة، لكن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا لا، ليس مطلقا، لأن في محال يكون العذر فيها صحيح، لكن فيها محال لا يكون العذر فيها صحيح، وبياني لخطئك فيها لا يمنعني من أن أعمل معك فيما اتفقنا عليه، لا يمنعني في العمل ما كنت اتفقنا عليه، ولهذا يجب أن ننتبه. فإذا الخطوط هي متوازية، متى يأتي التقاطع؟ لما تكون بدعة مكفرة، لما تكون بدعة مكفرة لا يمكن، يعني إنسان أصلا لا يدين بدينك وإن زعم أنه مسلم هذا لا يمكن، ولا تستطيع أن تجتمع معه في في في, في نقطة التقاء أصلا، لا يمكن. الذي لا يأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم والذي يزعم مثلا القرآن محرف لا يمكن تلتقي معه أصلا، لأن نقطة الابتداء مختلفة. لكن ينطلق من منطلقاتك من الكتاب والسنة ويعتمد أقوال الصحابة من حيث الجملة إلى آخره، هذا انطلق معك من بداية المنطلق، لكن قد يكون واقع عنده خلل في أشياء كثيرة لا يمنع أنك تبين هذا الخلل، وأيضا تسير أنت وإياه في خط متوازي ضد عدو أكبر لكي لا يفهم أن هناك تقاطع، لأنه يعني مع الأسف بعض الناس يفهم هذا الشيء، وقد يكون في عبارات بعض العلماء حينما يناقش مثل القضايا حدة، قد يكون فيها حدة، أيضا هذه الحدة الموجودة في كثير من الأحيان ترجع أحيانا إلى طبيعة الشخص نفسه وطريقته في ماذا؟ في أداء المعلومة. لكن إذا تجاوزت إلى حد آخر احنا نقول لا، ليس هذا المنهج الصحيح، لكن لا تمنعنا أيضا حدة فلان أو علان من أن لا نقبل قوله أو أن نرفض قوله أبدا، والحدة موجودة هنا وموجودة هناك، حتى الخصم الذي يزعم هذا الزعم هو عنده حدة وهو لا يشعر بنفسه، ويزعم الحدة إنما جاءت كانت ناشئة عن ماذا؟ عن حدة أولئك، وهذا كله زعم. فإذا نقصد من ذلك أنه لا يمنع أو أننا نبين أخطاء العالم الفلاني أو العالم الآخر ونحن نأخذ بأقواله الأخرى التي نرى أنه وافق فيها الحق، وليس بيننا وبينه تقاطع في مثل هذه الأمور، إنما نبين الخطأ وما لم يكن فيه خطأ فإننا نقبله. يعني هذا باختصار ما يتعلق بقضية مثل هذه الأمور الحساسة ترتبط بالاعتقاد، وأنتم تعلمون طبعا يكون فيها إيش كثير من الشوائب، ومن أشكل الأشياء فيها هي عدم إيصال الحق من أهل الحق باللين والرفق، لأنه يمكن أن توصل هذه العقيدة باللين والرفق ويتقبلها الشخص أو لا يتقبلها على حسب ما يمن الله عليه به إن تقبلها أو لا يتقبلها، لكن المقصد أن أكون أوصله باللين والرفق فأني أكسب أمرين، أكسب أنني أوصلت الدعوة باللين والرفق، وأكسب أنني على الأقل حيدت هذا المخالف تحيدا معينا من ألا يفتري ويشتري على أهل السنة، كما هو ملاحظ مع الأسف لما تفتح بعض الأحيان بعض مواقع الإنترنت تجد كلام فيه إسفاف شديد وفيه كذب وافتراء بين جدا جدا جدا، وزعم يعني مزاعم تفوح بالكذب، بل هي الكلمة تقول أنا كذب والإنسان يقرأه والعياذ بالله. فهؤلاء الذين وصلوا هذا الحد والعياذ بالله حتى أنه لو حصل دعوتهم باللين والرفق فلا شك أنه أولى من الحدة، لأن الحدة لا تولد إلا ماذا؟ إلا حدة، هم أصلا جاهزون للحدة. والله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى إلى فرعون، أول ما أرسله هو فرعون، والله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه المحيط أن فرعون لن يؤمن، بعد ذلك قال فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. فأقصد من ذلك أنه المنهج الذي أرى أنه سليم أنا نوصل الحق الذي نعتقد أنه حق بالرفق واللين، وألا يكون يعني أو لا تكون الصورة أو التي يوصل إلى الحق الشدة والغضب، فذلك أدعى للقبول، ذلك أدعى للقبول، وإن كان لكل مقام مقالا، قد أحيانا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الحزم، لكن المقصد أنه الصبغة العامة والطريقة العامة أن تكون بهذا كما كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا احتاج ذلك جاءتنا آية إيش؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، فلا ذلك أن ننزع صفة إيش؟ الشدة من الأمر، لكن المقصد هو التوازن، المقصد هو التوازن. نأخذ المقطع الأول في المسألة الأولى فقط. المسألة الأولى التي طرحها السيوطي رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه ليلة القدر، اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال. الآن الكلام على إنزاله من اللوح المحفوظ، فقال أحدها وهو الأصح والأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر، بدو مكتوب عندكم البدر ولا لا؟ طبعات اللي هي طبعات محمد وفضل تعد ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 طبعا أو 25 حسب اختلاف الوارد في قضية كم مقدار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر طبعا الآثار في هذا عن ابن عباس وهي آثار صحيحة. في أيضا الآية وقرآنا فرقناه لتقرأه، اللي عنده طبعة أبو الفضل ساقط نقطة على تقرأه على الناس، اللي تقرأه للناس هي مكتوبة للناس إلى الناس. طيب أيضا أورد الآثار اللي يعني ابن عباس في هذا، هذا اللي هو القول الأول أنها نزلت إذن أو نزل القرآن في ليلة القدر إلى بيت العزة. القول الثاني في صفحة 118 أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25 على حسب الخلاف الوارد. قال في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السنة، ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. قالوا هذا القول ذكره الإمام فخر الدين الرازي بحثا. مش معنى بحثا؟ يعني أنه كمسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث ونظر. قال فيحتمل أن يكون أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثلها من اللوح إلى السماء الدنيا، ثم توقف هل هذا أولى أو الأول. ابن كثير ذكر أن الذي جعله احتمالا له الرازي نقل القرطبي عن مقاتل بن حيان، يعني مقاتل بن حيان يرى أنه نزل ليلة قدر ينزل كل ليلة قدر. القول الثالث قال أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات، قالوا به قال الشعبي، وأن لم أجد إلى الآن سند إلى الشعبي، لكنه مما اشترط حكايته عن الشعبي. الآن لاحظوا أصل المسألة في كيفية إنزاله إيش؟ من اللوح المحفوظ، في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ، وذكر ثلاثة أقوال. هل الشعبي الآن في كيفية إنزال، هل الشعبي قول الشعبي أنه نزل من اللوح المحفوظ لما قال أنه نزلناه في ليلة القدر؟ أي لا يتناسب مع إيش؟ مع ما يعني ذكره السيوطي في أصل المسألة، ما يتناسب. قول الشعبي غير، الشعبي يتكلم عن إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء إذ نزل به جبريل، الذي نزل به جبريل، فهذا يلحظ يعني يضع عليه ملحوظة أنه لا يتناسب مع ما ذكره من رأس المسألة.
لا يدخل في كيفية
إنزاله من اللوح المحفوظ، لا لا يدخل في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ. الآن كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ وكيفية نزاله عموما، يعني عندنا مزالتين، يعني نزوله من اللوح المحفوظ ثم نزوله بعد ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا كم نزول ممكن نقول؟ عندنا نعم عندنا نزولان. طيب النزول الأول اللي هو متعلق باللوح المحفوظ، أول نزول ثابت على ابن عباس، هذا بلا إشكال، انه انه قطع من اللوح المحفوظ ونزل الى سماء الدنيا بيت العزه، هذا ما فيه اشكال. النزول الثاني الان الذي حكاه مقاتل، وكذلك هو قول مقاتل من سليمان في تفسير اللي حكاه مقاتل الان، او اللي ذكره مقاتل، انه الان اذا تصورنا مثلا لو رجعنا الى الوراء وتصورنا مثلا السنه الثانيه من الهجره، السنة الثانية من الهجرة، ونحن الآن في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، ليلة القدر التي قدرها الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة في العشر الأواخر، أليس ينزل فيها مقادير السنة القادمة؟ ينزل على الكتبة ولا لا؟ مما ينزل على الكتبة من مقادير السنة القادمة ما سينزل من القرآن، هذا من يعلمه؟ يعلمه الكتبة في السماء، لكن ليس له أثر في الأرض حتى ينزل. هذا النزول، يعني هذا النزول أيضا نوع من النزول، هو يقارب النزول إيش الجملي، لأن سنأتي بعد قليل أشكال ذكر بعض العلماء سيشمل هذا وهذا. هذا النزول الآن الأول أو النوع الأول اللي هو النزول من اللوح المحفوظ. نأتي للنوع الثاني من النزول، نزول جبريل عليه السلام بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النزول أيضا الشعبي رضي الله عنه ذكروا عنه رحمه نبه على بداية النزول، على قال ان قوله ان انزلناه في ليله القدر المراد به انزاله ايش على الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، انه نزل في ليله قدر على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعرفون في السيره ليس هناك تاريخ ثابت يدل على يعني متى نزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم، والتواريخ الموجوده انما هي تواريخ ايش ظنيه، لكن نثبت من خلال هذه الايه انه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليله القدر، لأن الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بعد إيش قال هدى للناس وبينات. أي نعم اللي هدى للناس الآن الجملي ولا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الفعل اللي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الهدى، أما النزول الجملي هذا مرتبط بأهل السماء، مرتبط بأهل السماء. إذا نثبت أو نذكر أو نختار ما قاله الشعبي أنه بالفعل كان ابتداء نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لكن الأخذ بهذا القول هل يعارض ما ذكره ابن عباس؟ يعني هل يتمانع، هل في مانع أن يكون نزل جمليا إلى سماء الدنيا ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا؟ ليس هناك مانع، كلاهما في ليلة القدر، ليس هناك مانع أن هذا في ليلة القدر وهذا في ليلة القدر، ليس هناك أي مانع ولا لا؟ طيب إذا كان ليس هناك مانع، إذا عندنا الآن النزول الجملي نزل ليلة القدر، وابتداء النزول نزل إيش ليلة القدر، وعندنا أيضا النزول المفرق أيضا على قسمين، في كل سنة ينزل من اللوح المحفوظ ما قدر للسنة القادمة فيكون منها القرآن الذي سينزل. طبعا هو في قول آخر إنه السفرة يعني ينجمون القرآن من الذي بيت العزة، لكن كل هذه أقوال الله أعلم بها، لكن نتكلم هنا قضية عقلية، كون الآن الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر ينزل على الحفظة ما سينزل للسنة القادمة، مما يعني ما سيقع في السنة القادمة، أليس مما سيقع آيات ستنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرابع اللي هو التنزيل التفصيلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزل به جبريل عليه السلام. هذا التفصيل الذي ينزل به جبريل عليه السلام لا يأخذ من اللوح المحفوظ ولا يأخذ من السفرة كما ذهب إليه كما سيجد، لا إنما يأخذه إيش عن رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة، من يسمعه جبريل من رب العالمين يعني سماعا حقيقيا، والله سبحانه وتعالى يتكلم به كلاما حقيقيا، ويسمعه جبريل ويعيه بلفظه ومعناه، ثم ينزل به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه بلفظه ومعناه، ليس فيه أي نقص، ليس فيه أي نقص. هذا النوع ما له علاقة بماذا؟ بالنوعين المرتبطين ببيت العزة ولا بالسفرة بالملائكة الذين يكتبون ما ينزل من المقادير. وإن كان في شبهة في بعض الآثار جعلت بعضهم يقول إن جبريل عليه السلام يأخذ منين؟ من لوح المحفوظ، نقول لا هذا ليس بصحيح، إنما يأخذه من رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم، هي أربعة. إذا كان الثاني إحنا نفسه ما في إشكال، أقول الجملي هذا أول واحد جملي، والقدري اللي هو ليلة القدر ينزل كل ليلة القدر ما سينزل، وابتداء النزول اللي هو ذكره الشعبي، ثم النزول التفصيلي على حسب الأحداث والوقائع. يعني هذه أربعة أنواع.
جاء في بالي يعني تعدد معاني الإنزال، هل يحل إشكالية تنقل ليلة القدر؟ يعني بعضهم أثار أنه كيف إن أنزلناه في ليلة القدر أنها ليلة معروفة بعينها،
بعضهم قال ان الصواب انها استرق ليالي الوتر، فاثار بعضهم تعرف مبحث جبريل، اثار بعضهم انها كيف تتنقل وهي واحده ليله واحده. فلو اعملنا تعدد المعاني الالزام فنقول ممكن يكون مثلا تكون ليله 21 في المعنى الاول
لا لا صعب، لا لا صعبه، لانه خلاص نزلنا في قدر خلاص انتهى، سواء تنقلوا حتى قضيه كونه يعني نفس الليله نزل فيها جمله نزل تفصيلا بدايه النزول ما له اثر في التحول ليله القدر ابدا. والسيوطي رحمه الله قال انزاله من اللوح المحفوظ ما يخالف، وقال انزاله من اللوح المحفوظ، هو نزل من اللوح المحفوظ جمله الى السماء الدنيا، ثم ينزل من اللوح المحفوظ من الايات التي ستتلى في السنه القادمه، ينزل على الكتبة. ما يتعلق بخبر السماء تنزيلان، التنزيل الجملي بيت العزة، والتنزيل المرتبط بما سينزل من كل سنة إلى الكتبة في السماء، وهذا لا علاقة له بالنزول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم النزول التفصيلي، النزول التفصيلي هذا من ابتدائه إلى نهايته، ابتداؤه في ليلة القدر لقول إن أنزلنا في ليلة القدر، وما عدا ذلك فهو إيش؟ متفرق على حسب ايش الوقائع والاحداث، متفرق على حسب الوقائع والاحداث. هذا هنا هذه قضيه كنت بذكرها، انه بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله اعترض على تفسير ابن عباس، على كلام ابن عباس بهذا الشيء، انه كيف يقال يقول انه نزل جمله لبيت العزه والله سبحانه وتعالى ايش قد تكلم به. نقول هذا قضيه غيبيه، ادراكها لا تدرك بقضيه ايش المحسوسات ولا بالعقل، يعني ما هي قضية والله يمكن تقاس محسوسات أو بالعقل، فنبقيها كما هي قضية غيبية، هذا هو الأصل في الغيبية. حتى بعض العلماء يعني أيضا أوهم لما ذكر أنه قد يكون ابن عباس أخذها إيش من بني إسرائيل، وهذه مشكلة، لأن هذا خبر إسلامي بحت ما له علاقة ببني إسرائيل، هذا الخبر الإسلامي ما له علاقة ببني إسرائيل، حين نقول الله احتمال يكون أخذه من بني إسرائيل، فأيضا هذا أيضا ينتبه له، أن هذه نزل في ليلة القدر قوله نزل السماء الدنيا جملة السماء الدنيا ما لا علاقة بأخبار بني إسرائيل، ولهذا نقبل قول ابن عباس فيها. والمؤمن في كيفية إنزاله، لكنه مشكلته في الأول قال كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ، ربطناه باللوح المحفوظ، لكن لو قلنا كيفية الإنزال نقول كيفية الإنزال على قسمين، في إنزال مرتبط بالسماء وإنزال مرتبط بالأرض. الإنزال المرتبط بالسماء نوعين، ما في اللوح المحفوظ وما في ما على السماء، والمرتبط بالأرض هو التفصيلي، وابتداؤه كان في ليلة القدر اللي قال الشاعر، لو قال وقد حكى الموردي قولا رابعا أن أنزل من اللوح المحفوظ جمعة واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريل في 20 ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، وهذا أيضا غريب، والمعتمد أن جبريل كان يعارضه في رمضان بما ينزل عليه بما ينزل به عليه في طول السنة. وثم ذكر كلام اللي هو في عند الموارد في الأخير، يعني ابن عباس قال نزل جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة كرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، وهذا أثر غريب جدا ليس بصحيح، ليس بصحيح.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.